السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، إخواني المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بأوقاتنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه هو نعم المولى ونعم النصير. في هذه الحلقة من برنامجكم الذي هو بعنوان معالم الطريق، وعنوان هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى سوف يكون بعنوان تحديات المرحلة القادمة بعد الدستور. ومعي ضيفان حبيبان كريمان علي أنا شخصيا وعلى قناة الناس، معي أخي وحبيبي الشيخ تامر نصار، أهلا ومرحبا بك، ومعي الشيخ المهندس، وهو لا يحب هذا اللقب ولكن هو الشيخ المهندس، معي أخي الشيخ المهندس ممدوح جابر، أهلا ومرحبا. طيب، في هذه يعني الحلقة أنا رأيت معك تقرير، نعم، وتود أن تعلق عليه، فعلق ومعك الوقت الكافي.
أحسن الله
إليك. الله المستعان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وابتداء، الناس يعني عندها حالة من الرغبة في التوائم وطي الماضي وبناء الدولة، كل هذا كلام جميل لا ينازع فيه أحد، لكن لابد حين نكلم الناس عن الواقع ألا نخدعهم بأماني كاذبة أو بأحلام وردية ثم ينفقون على واقع مختلف. الإنسان لابد أن يعلم الواقع من حوله، ثم بعد أن يعلم هذا الواقع يسعى في تغييره في إصلاحه بالطرق الشرعية التي بيانها الشرع. فلذلك يعني أعظم الأمور أو أعظم الأمانات على الداعي الله عز وجل أن يبين للناس حقيقة الأمر كما هو عليه، ثم يسعى في تغيير هذا الواقع بما كفل الله عز وجل له. فالآن بعد الدستور لا شك أن الناس تتوق إلى شيء من الاستقرار، إلى شيء من التوافق، لكن لابد أن نعلم ما هو قادم في المرحلة القادمة بعد كتابة الدستور. ليس فقط أنه بقي معركة شرسة في البرلمان وهذا البرلمان سيشكل حكومة، لابد من رؤية شاملة وواسعة. وفي المرة
لأن كثيرا من الشباب يعني الإسلاميين والمخلصين أيضا، نعم، يقول بأن المعركة يعني منتهية وأن الإسلاميين سيأتون يعني بكثرة ومسألة منتهية، هذا يعني يعطي فتور في
نسأل الله التوفيق، لكن ليس الأمر كذلك. وفي المرة السابقة تكلمنا عن المؤامرة على الثورة المسوية، هقول اختصارا فقط يعني. فتكلمنا عن جزء خارجي يتعلق بالمشروع الصهيوني أو الشهي الأمريكي، أطماعه في بلاد المسلمين، تأمين دولة إسرائيل، مصادر الطاقة، دي كانت نقطة رئيسية، وفي نفس الوقت إلغاء الهوية الإسلامية كضمان لعدم الخطوبة على دولة إسرائيل حتى لو مستقبلا، وكضمان للسيادة الأمريكية على الأراضي الإسلامية والأطماع الأوروبية والأمريكية. تكلمنا أن أيضا هناك خطر داخلي جزء منه في العلمانيين يدافعون عن هويتهم وعن مصدر ارتزاقهم من الغرب، وجزء آخر طائفي سنتكلم عنه أيضا اليوم إن شاء الله. وأضف إلى ذلك أتباع النظام السابق الذين فقدوا ما كانوا عليه في الماضي، وأنظمة عربية تخشى من تصدير الثورة عليها. ده كان صورة المشهد بصفة عامة. فلذلك عرفنا أن هناك مؤامرة بهذا أو بهذه الأركان. ما الذي يخططونه؟ ما الذي سيفعلونه؟ ما الذي يطمحون إليه؟ لابد أن نرى الواقع من خلال كلامهم هم. لذلك هناك بعض الفيديوهات القيمة منشورة على الإنترنت، أنا تخيرت منها واحد والحقيقة فرغته لشدة أهميته. يعني هو الفيديو مترجم، وهو كان عبارة عن ندوة في عشية تقديم جائزة العام رجل الدولة في أمريكا عام 2012. فاستضاف الندوة دي معهد واشنطن للدراسات، وتم النقاش حول الشرق الأوسط. الندوة دي كان مدير الحوار روبرت ستالف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن ومتخصص في السيادة الأمريكية في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. استضاف اثنين يعتبروا تقال يعني في السياسة الأمريكية وخاصة ما يتعلق بالشرق الأوسط. أولهم إليوت أبرامز مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية ونائب سابق لجورج بوش الابن ونائب سابق لمستشار الأمن القومي الأمريكي. ضيف الآخر مشهور جدا كلنا عارفينه دينيس ووتس، أشهر مبعوث أمريكي للسلام في الشرق الأوسط منذ سنة 93 ومستشار معهد واشنطن. اللافت للنظر هو السؤال الصريح اللي هم بيسألوه، وهو هل الشرق الأوسط محكوم عليه بشتاء إسلامي، مش ربيع بقى، شتاء شتاء إسلامي أم أن هناك ما يمكن فعله لمنع حدوث هذا؟ يعني صراحة موضوع الندوة كيف يتم الحيلولة دون نجاح المشروع الإسلامي؟ طبعا هم يصرحون بذلك وده متاح جدا، لكن كما قال الهالك اليهودي إن العرب لا يقرؤون وإذا قرأوا لا يفهمون وإذا فهموا لا يعملون، ده مقولة طبعا.
يعني هذا إذا كان شخص اللي يتحدث في هذا، فالمؤسسات إذا تعمل ليلا ونهارا.
نعم، هتشوف حضرتك لما نقرأ الحوار أو أجزاء كبيرة منه كيف يعني هتسقط على الواقع تماما فلان وعلام من الناس وموقفهم تماما. ابتدأ الحوار بتوجيه السؤال، ده سؤال مشترك للضيفين يعني. فبدأ إليوت أبرامز قال أن مرسي فاز بنسبة 51% فقط، وخد بالك السؤال عن إيه؟ عن الشرق الأوسط والربيع العربي، ساب جميع الدول وتكلم عن مصر مباشرة لأن هي لب القضية. قال أن مرسي فاز بنسبة 51% فقط، فهناك تقاتل بين الناس في الشارع ضد استيلاء الإخوان على الحكم. فاز تقول لك إن ده أمر إيه مصطنع ومواد يعني. قال فأعتقد أن هناك مقاومة حقيقية وأمامنا مهمة، مهمتنا هي أن نفعل أفضل مما فعلنا في العقود الماضية في التمسك بمعايير الديمقراطية وسيادة القانون في الحديث العلني. ولا أعني بهذا حديث المتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية، بل يجب أن يكون على لسان الرئيس أيا كان شخصه ووزير الخارجية، فإذا ما حدث انصراف عن الإسلاميين فلا بد أن يحدث هذا من خلال انتخابات أخرى يخصم فيها الإسلاميون، لأن الناس خد بالك بقى هيبتدي يعبد إزاي هيفشل التجربة دي. وعايز أقول إن عهد التوقيت انتهى، الناس لا تقبل بذلك، مفيش طريق غير هو الانتخابات، فإزاي هيفشلهم وهم شعبية؟ فبدأ يطرح بقى مسائله. قال لابد من انتخابات أخرى يخسر فيها الإسلاميون، لأن الناس ستجد عندما يبحثون عن وظيفة أن الإسلام ليس هو الحل. كلمة مين اللي قالها في الأسبوع الماضي؟ على الأسواني. يبقى هو عايز يقول أني لابد من إحداث فقر اقتصادي، إفشال اقتصادي، عشان ساعتها لما نقول للناس الإسلام هو الحل، لا، الإسلام ما حلناش مشاكلنا الاقتصادية، لا يصلح أن يكون حلا للدولة. قال لكن ما لم يكن هناك انتخابات أخرى فإنهم لن يستطيعوا أن يكون لهم خيار آخر اللي هو المعارضة يعني. إنها قواعد اللعبة التي نستطيع أن نساعدهم على صيانتها جزئيا عبر مساعدتنا، لكن بشكل آخر أعتقد أنه يجب أن يحدث هذا عبر الدعم المعنوي والسياسي في هذه الدول، وهناك الكثير منهم الذين يريدون أن يتجنبوا سلطة دائمة للإسلاميين. بدي إشارة للمعارضة. يبقى هو اختصار كلامه محاولة الحيلولة دون تزايد شعبية الدكتور مرسي، عايز يحافظ على 51% دي انها ما تزيدش.
طب
ما
نعملش من اعظم الديمقراطيات لما يعني لما النتيجة تأتي عندهم زيادة عن 51 او وصلت 60 ده هم يشكوا في الديمقراطية بتاعتهم، يقول لك في خلل.
طبعا هو مش معتمد على المبدأ ده، هو عايز يستفيد من دي انها شيء جديد على العالم العربي ويحول دون زيادة الشعبية. وده بيحصل ان هو بيكسب 51%، بعد شهرين ثلاثة يعملوا استطلاع تلاقي شعبية الرئيس بقت 60 و65 وتفضل بقى ايه الرينج طالع نازل بتبقى يعني الأمر الثاني محاولة منع حدوث تحسن اقتصادي، الأمر الثالث دعم المعارضة. تقل السؤال للشخص الآخر وأخطر في الحقيقة، لأنه طبعا متخصص في الشرق الأوسط وله باع في هذه المسألة، هو ديمس وص. قال سأقول شيئين، الأول لم يكن هناك ربيع عربي ولم يكن ليحدث ربيعا عربيا. المفهوم عن الربيع أنه سيصبح تحول سريع نحو شرق أوسط سريع تتفتح فيه أزهار الديمقراطية، طبعا الديمقراطية اللي جيب لهم العلمانيون والليبراليين. قال هذا لم يكن أبدا في أوراق اللعبة، ما كانش في خاطرهم، فلا المؤسسات اللازمة لهذا موجودة ولا المناخ السياسي موجود. يعني كلامه أن لابد من عدم وجود مؤسسات للدولة متكاملة ومناخ سياسي فيه قلق واضطراب عشان يحصل إفشال التجربة، لأن المؤسسات اللي يقصدها هي وجود دستور، هي وجود برلمان بغرفتيه مجلس الشعب ومجلس الشورى، هي وجود قضاء مستقر يثق فيه الناس. هذا الكلام مفصل على الواقع، لا يحتاج إلى تنزيل على الواقع، يعني تقدر تفصل به جميع الأحداث. قال ما حدث هو أننا رأينا صحوة، وأهمية هذه الصحوة استخدم هو الاعتبار يعني اللفظ ده، لأن الثورة دي صعب أن أنت تفشلها، لكن الصحوة دي خلاص ممكن يرجع الأمر على مكان عليه يعني. قال أهمية هذه الصحوة هو أن الناس اكتشفوا وآمنوا أن من حقهم أن يكونوا مواطنين لهم صوت. فالآن الشيق أن المصريين الذين لم يكن لهم صوتا لأربعين سنة ليسوا على وشك التفويض في هذا الحق، وهذا هو السر في رد الفعل على ما فعله مرسي عندما استغل فرصة الاحتفاء الإقليمي والعالمي له بعد أن نجح في وقف إطلاق النار في غزة. بعدها تماما هو بيقول كده حاول تحويل هذا إلى مكسب سياسي داخلي، وقد تسبب هذا في رد فعل عكسي غير عادي، وهذا مذكر أن الناس في مصر لن يستسلموا إذا ظن أنه يستطيع أن يحكم بالطريقة التي حكم بها مبارك، وهذا يخلق لنا فتحات. أقول كده إن هذا إيه يخلق لنا فتحات. أولا ده كلامه طبعا، لأن لديه عند دكتور مرسي احتياجات ليلبي مطالب شعبه، يبقى الضغط الإيه الاقتصادي. ثانيا هذا يعني أن هناك ناس يحتاجون الوقت لكي ينظموا أنفسهم ويخلقون لأنفسهم هوية، اللي هي بالضبط من أول الثورة والمعاودة بتقول لك إحنا مش جاهزين، ده الإخوان اللي جاهزين فطلبوا. وده حتى الدكتور وفيق حبيب كتب في مقال يعني أتعرض ليه فيما بعد يعني شيء من هذا، إن هم طلبوا دائما تأخير العملية السياسية عشان يستعدوا، حتى لو ده طبعا كده تأخير البلد وتأخير الاقتصاد مش مهم، لأن مفيش مصلحة وطنية، في مصلحة خاصة ضيقة في إن التيار ده ما يصلش أو ما ينجحش. قال يعني أن هناك أناس يحتاجون الوقت لكي ينظموا أنفسهم، يبقى إذا هذا الوقت لا يوجد إن انتهت المسألة باكتمال المؤسسات، يبقى لابد المؤسسات دي تتأخر قدر الإمكان، ما يبقاش في انتخابات، ما يبقاش في كذا. وده طبعا طرحه عمرو موسى في مبادرته إن هو عايز حكومة انتقالية وعايز يؤخر الانتخابات 6 شهور حتى ما عنده مخالف الدستور نفسه يعني. قال إذا بيقول على ضيفه الآخر إليوت كان يتحدث عن أهمية التواصل مع عدد كبير منهم يعني المعارضة، يجب أن ننظر إلى هذا على أنه مشروع ممتد لفترة من 10 ل20 سنة. هو عايز يقول تغيير تركيبة المجتمع دي نادي عايز وقت، فإحنا لازم نتواصل مع المعارضة حتى لو كان إيه لوقت طويل جدا. قال الإسلاميون لديهم كل المزايا على المدى القصير، لديهم منظمات تنظيم، لديهم هوية. أنا دي الكلمة دي يعني أظن الشيخ ممدوح هيبقى ليه كلام فيها إن شاء الله. لديهم هوية. ما حضرتك عارف ان العلمانيين الليبراليين غرباء على المجتمع فعلا، هويتهم مستورده، لقطاء فعلا، ليس لهم هويه لا من منطلق عبودي ولا من منطلق وطني واخلاقي ولا من منطلق ديني. اخلاق مستورده، ودي عامله لهم اشكال كبير.
ويعيبون على الاسلاميين
نعم
وهويه المجتمع الاسلامي المصري بانه يعني كانه هو الدخيل يعني.
فانت عشان كده كل ما حد بياخد راحته في الكلام سواء عم حمزاوي او غيره تلاقي اطروحات صادمه للمجتمع فيبتدي يسحبها تاني، يقول لا ده انا ما اقصدش، او زلت لسان او ما يكن، او يبتدي يتبوأ من اشخاص بالكليه زي علاء المهدي وغيرها، يعني اطروحاتهم صادمه.
يتكلم عن امن قومي في سيناء، ويتكلم عن الهولوكوست والمحرقه
ويستعدي
على الجاليه.
قال الإسلاميين لديهم كل المزايا، لديهم منظمات، لديهم هوية، ويتواصلون مع القطاع الأوسع في المجتمع. أما العلمانيون فمجرد نخبة ليس لهم علاقات ب 40% من المصريين تحت خط الفقر. أنا حقيقة الجملة دي شدتني جدا، هو عارف إن 40% من المصريين تحت خط الفقر طول السنوات اللي فاتت، لكن لا يهتم بشيء لأن هو ده يحق له مصلحة، هو ده يحق له مصلحة.
سياسة التجويع أو سياسة الإغداق كما قلنا في الخليج. سياسه الاغداق وسياسه التجويع
بالضبط. تميل النهارده للفقراء دول يطمحوا الى يعني اخذ حقوقهم من نظام يامنون انه لن يكون فيه الافات السابقه، وان هو لازم طبعا يقف قدام هذا المشروع. قال اذا الامر سيحتاج وقتا لخلق واقع سياسي يستطيعون فيه ان ينافسوا، فمهمتنا هي حفظ الفراغ السياسي حتى يتمكنوا من المنافسه. عشان كده كل انتخابات انا يعني اول ما عرفت ان هم هينزلوا في الذكرى الثانيه للثوره قلت يبقى دي بدايه حدث جديد برضو قبل الانتخابات.
يعني انت في القصه ديت يا شيخ تامر انت يعني كانك يعني تنبه الشعب وتنبه جميع الثوار الحقيقيين الثوار الشرفاء ان دوت ممكن يكون يعني بداية انقلاب على الشرعية كما يعني يظن البعض. أي نعم هو إن شاء الله لن يستطيع، ولكن هذا أيضا تنبيه.
هو مخطط فعلا لإفشال المشروع الإسلامي زي ما تكلمنا مرة سابقة والمرة دي يعني هنكمل الكلام. لكن عايز أقول لحضرتك أنت لو لاحظت تفاوض الشعب كان قبلها أحداث محمد محمود، المرة دي ذكر أحداث محمد محمود.
فهو ده 24 أغسطس حتى بعد
الانتخابات هما بيبحثوا عن أي شيء ينزلوا بيه الناس بس الشارع، بعد كده يحدث المواجهة المعروفة وده يضرب طوبة وده يضرب رصاص وإيه والزخم اللي يشغل الناس عن انها تسمع لبرامج احزاب تقدر تسمع ويعمل هياج دائم على التيار الاسلامي يستفيد من هو بيرغب من احد امرين، يعني اما ان هو يعطل العمليه نفسها ولو قدر ان هو يوصلها بعد ما انهك الناس كلها في صراعات وفي تشويه دائم التيار الاسلامي فيقدر ياخد نسبه ما كانش يقدر ياخدها لو امور هاديه. قال مهمتنا هي حفظ الفراغ السياسي، انا قربت اخلص اهو. مهمتنا هي خلق مجموعه من الخطوط الفاصله بحيث يدرك مرسي الذي يعلم ان عليه ان يستجيب للمطالب والاحتياجات وان يحدث نتيجه في الاقتصاد، عليه ان يفهم ان عليه ان يلتزم بمجموعه من القواعد والا فانه لن يحصل على مساعده استخدام الكابيتال الاقتصادي. ليه؟ اولا هيحدث له زخم داخلي وتأييد، وثانيا هيبقى في خطورة على إسرائيل زي ما هو هيقول برضه. حقيقة أن لديه عالمين دكتور موسى، يعني أحدهما أيديولوجي يعني المرجعية الإسلامية بتاعته، والآخر أسميه اقتصادي. فإذا كانت الأيديولوجية تحكمه اليوم فما كان ليصل إلى وقف إطلاق النار مع الإسرائيليين. هو عايز يقول ده مصر دي لو دولة اقتصادية قوية وإسرائيل ضربت في غزة ده يقدر مرسي إيه ينهي مباشرة معاهدة السلام، لكن لابد يفضل في هذا الوضع حتى يكون له شوكة يخشى منها.
فاهمين برضو مش
طبعا طبعا. وكان ممكن يستغل الفرصة لإنهاء السلام مع إسرائيل، لكنه أدرك أن الثمن لهذا كان غاليا جدا، فبدأ من أن يفعل هذا توسط لوقف إطلاق النار بدلا من أردوغان الذي لم يتوسط لأنه لم يكن يتحدث إلى الإسرائيليين. فجأة أدرك مرسي أنه حتى لو لم يتحدث إلى الإسرائيليين فإنه سيحقق مكاسب لمصر بتوسطه. وأدرك أيضا أنه إذا اختار الأيديولوجية المرجعية الإسلامية فقط فإنه لن يحصل على أي مساعدة خارجية ولن يستطيع أن يحقق أي إنجاز اقتصادي. على كل حال دي شهادة في صالح دكتور مرسي أنه بيراعي مصلحة البلاد. المتوقع هو أن الإخوان المسلمين لكي يحققوا طموحاتهم لابد لهم من إنجاز، يعني عايز اقول ان لابد يحال بين الاخوان
على غرار التاجر التركي
انجاز يعطيهم نفوذا يسعون لاستغلاله ليس بطريقه الاملاء، يعني هينتج لو هم يبقى لهم نفوذ هينتج نظام جديد.
طب في هذه الجزئيه انا يعني اود ان انتقل للشيخ ممدوح، لكن في هذه الجزئيه ما دمت انت تتحدث يعني هل اقرار الحد الادنى والاقصى بالنسبه للاجور هل لو انتهى من اعداد هذا القانون في مجلس الشورى هل ترى ان هذا سيعطي التيار الاسلامي شعبيه في الانتخابات؟
هقول لحضرتك على حاجه، احنا غرضنا كتيار اسلامي فعلا هو اسعاد الناس بصرف النظر عما يعطيه ذلك في الانتخابات.
تمام.
والناس تنتظر الكثير والقليل، الكثير والقليل يعني تنتظر الكثير يعني عايزين حاجات كتير ناقصاهم والقليل سيرضيهم. والناس اظن ان شاء الله ستتفهم
هم بالقليل كانوا راضيين. نعم. والشعب المصري طول عمره راضي. نعم. حتى باقل القليل يعني.
نعم. هو عايز يبقى دايما ما يعملش اي انجاز للاخوان او الدكتور مرسي بحيث ان ده ما يجتمعش الناس حواليه، وده فيه خطوره كبيره جدا على مشروعي او نجاح المشروع الاسلامي بزاد بنفسه هيبقى فيه نفس المخاطر. هيبدا بقى يقول خلاص انا بتخلص. قال الاخوان لو اعطوا نفوذا لن يتعاملوا بطريقه الاملاء يعني زي النظام السابق حاضر ونعم، لان مرسي قد يقف مدافعا عن الكبرياء المصري وممثلا لحمايه القوميه المصريه. هيبقى نظام جديد هاتوا خد وتبادل مصالح، مش نظام خانع وراكع. فهو عايز يعيد انتاج النظام الراكع. يوقعه ازاي؟ فكره لا يقبل التوقيع، فكره اسلامي لا يقبل ذلك، يبقى لابد يوقعه بالمسائل الاقتصاديه.
وخش جيب جنبك مره ثانيه عشان يركع
انت. قال لكن بطريقه واضحه وبيكلم بقى دكتور مرسي بامكانك الاختيار لنفسك وبامكاننا الاختيار. ها هي القواعد. الاربع اشياء بقى دي اخر الكلام يعني. عليك احترام الاقليات لان هذه قاعده بالنسبه لنا لعلاقه الضغط الايه؟ الطائفي. اثنين لا تستبعد نصف شعبك النساء. لا تستطيع ان تصبح مجتمعا ناجحا ب 56% من النساء اميات وستقوم باستبعادهن. يبقى هو عايز يدخل او يلمح قضيه ايه؟ تحريم المراه وما الى ذلك. يجب ان يكون هناك تعدديه سياسيه لان هذا ما يبني الثقه في الخارج انك ستبني نصرا ناجحه، وهذا يخلق المساحه التي يجب ان نحافظ عليها، يبقى تقويه المعارضه. اخر شيء بيقول كما يجب عليك ان تلتزم بالتزاماتك الدوليه وفي مقدمه هذا معاهده السلام مع اسرائيل، فاذا فعلت هذا سنساعدك والا فلا تتوقع منا المساعده.
طب هو يعني اخر اربع حاجات جزاكم الله خير. اخر اربع حاجات. نعم. يعني انت يعني اعطيت الفرصه للشيخ تامر.
لا مش انا اعطيت.
لا انت اعطيته طبعا. فرايك وتعليقك على ما يقول وخاصه جزئيه معنا الان. طيب معنا الدكتور محمد المقصود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ حسام؟
الله يبارك لك يا دكتور. الله يكرمك
ويحييك ويحيي ضيفيك الكريمين.
الشيخ حسام
صاحبي في الطلب منذ 30 سنه وابني وتلميذي من جاز التعبير الشيخ تامر النصار.
ده شرف يا شيخنا.
ايوه استقامه
احنا كلنا تلاميذك يا شيخنا يعني.
الله يحفظكم ويبارك فيكم ويرضى عنا عنكم.
اللهم امين يا رب. اللهم امين.
ويغفر لي ولكم.
اللهم امين يا رب.
الحقيقه هذا الكلام الذي قرئ عليه نبان يوضح لماذا كان هؤلاء يحاولون عرقلة الاستفتاء على الدستور. وللأسف الشديد يقف معهم في الخندق بعض إخواننا الذين لم يقوموا بدراسة جيدة للسياسة الشرعية، وعرض علي رسالة عجيبة جدا بعنوان إمالة القدور على من قال نعم للدستور. إمالة القدور، احنا فاتحين بس في الحاجات دي ان احنا نجيب عناوين مسجوعة، والعناوين دي كأنها قوانين. هؤلاء لم يلتفتوا ابدا الى ان الانسان بين ثلاثة احتمالات، اما ان يقول نعم للدستور وهذا يقربنا من الاستقرار الذي يمكننا من انشاء مؤسسة مجلس الشعب والتي تسن القوانين بحيث تأتي رؤوس الأموال، لأن رؤوس الأموال رأس المال جبان، لا يمكن أن يأتي إلا بعد أن يعرف القواعد التي سيعمل من خلالها ويحرك من خلالها ماله هذا. وإما أن يقول لا دي تدخلنا في مشكلة كبيرة جدا وتؤخر الاستقرار ربما بشهور، ونحن في أزمة اقتصادية، هذه الأزمة الاقتصادية يعني طبقا لما يصرح به المسؤولون أمامنا 6 أشهر، كان ممكن جدا يستغرقوا في المسألة دي أكثر من 6 أشهر حتى تصل مصر إلى حافة الهوية، وممكن يمتنع عن التصويت. والامتناع قلنا الامتناع فعلي برضو في نفس الفعل. فلما نقارن بين هذه الأمور الثلاثة ولا سبيل إلى أمر رابع، إما أقول نعم إما أقول لا أو إما لا يشارك أصلا، فإن كان الإنسان يعني لابد له من موقف من هذه المواقف الثلاثة، يبقى لابد من النظر إلى مسألة المصالح والمفاسد، وهذا ما لم يفعلوه هؤلاء المشايخ للأسف الشديد، وشذوا وسبحوا ضد التيار. لكن مع أنا بتكلم هذا الكلام بعد أن يعني الحمد لله رب العالمين ظهرت نتيجة الاستفتاء بنعم بنسبة 63.8%.
طب بماذا تنصح الجميع يا شيخنا؟
نعم،
بماذا تنصح الجميع؟
أنصح الجميع بأن يجتهدوا في بناء مؤسسات الدولة. بناء الأدوات، إحنا مضروب علينا حصار اقتصادي من أوروبا وأمريكا، ولا ملامت عليهم إذا كان بنو جلدتنا الذين ينتسبون إلى نفس ديننا يحاصروننا اقتصاديا، وواحد فيهم ضعف خمسان عايز يشتري الشعب المصري ب2 مليون دولار يجيب لهم بطاطين، يعني ضعف خمسان الذي سب رئيسنا، ربنا ينتقم منه شر انتقام.
امين.
باعت عايز 2 مليون دولار، باعت ب 2 مليون دولار كاننا متسولون. ان كنت تريد ان تعين مصر فمش ب 2 مليون دولار، انت عارف ان مصر في ازمه اقتصاديه، لكنه يريد ان يقصم مصر.
طب هل ترى شيخنا يعني حلقة وصل بين ما يقوم به الإعلام يعني الليبرالي والعلماني من تسويق هذه البطاطين وخوفهم على الصعيد وعلى غيرها من الأماكن، وبين ما يفعله ضحي خلفان، هل هناك حلقة وصل بين الاثنين أم ماذا؟
طبعا. طب الفلوس كلها قاعدة في دبي. الفلوس كلها عند ضحي خلفان. وضحي خلفان لما جيت الفلوس الجاية اديها لمين؟ واحد ده اسمه عمرو أديب. الاستاذ عمرو اديب اللي انت عارف موقف الاستاذ عمرو اديب ربنا يهدي ويصلح الحال. فطبعا شعب مصر الحمد لله رب العالمين متفضل لمثل هذه الامور. فانا اقصد ان في حصار اقتصادي لن يبقى لنا الا اصحاب رؤوس الاموال. اصحاب رؤوس الاموال لابد ان اضع لهم تشريعات محترمه واسن لهم قوانين تحقق لهم الطمانينه، لان راس المال جبان، وبهذه الطريقه نستطيع أن ننهض البلد. وبرضه أنبه إلى أننا قد نعاني من بعض الأزمات الاقتصادية، وليس النظام القائم حاليا، رب أعزهم الله جميعا وثبتهم وسددهم، ليس هم المسؤولين عن هذا الخراب في البلد. هذا الخراب الذين قاموا به في السجون الآن، وللأسف الشديد بدأوا يخرجون من السجون في يعني بأحكام
أحكام قضائية للأسف الشديد،
أحكام قضائية لأنه لا نستطيع ان نقول عنها شيئا، لكن الجميع بيرصد هذه الامور. انا اود ان انا اقتصر على هذا لانني لم استمع الى اخي الشيخ ممدوح الى الان.
جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. تعليقك.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. هو يعني احنا لنا ان نفهم القضيه من عدة اتجاهات. ممكن أن نفهم القضية أن نقول هذه صفحة وطويت، وعلينا أن نبدأ أمرا جديدا، حيث أن الشعب قال كلمته. صار هذا الشعب من المثقفين أو من الأميين أو من العلماء، فالقواعد التي وضعوها من أن الشعب إذا قال كلمته وهو الموافق للي عندنا في الشرع من أمر الشورى فيما لم يأتي فيه نص، فالشعب قال كلمته. فمدام قال كلمته بنطوي الصفحة ونبدأ يوما جديدا، على الأقلية أن تثبت أنها تحترم القواعد، وعلى الأكثرية ألا تغتر بهذا النص وألا يحسبوا أن هذا نهاية الطريق، بل أن هذا هو بداية الطريق، لأن الطريق هو عبارة عن ثورة قام بها شعب في لحظة ما، خرجوا عن القانون وعن الدستور وعن كل شيء ليعبروا عن مظالم سنين عدة وصلت لستين عام وأكثر من ستين عام، وقال الشعب كلمته. بعد ذلك التطور الطبيعي أن تهدأ الثورة وأن يهدأ الشارع حتى تستطيع الحكومة أن تطور هذه الثورة إلى مؤسسات مش إلى حكم فرد. الناس كأنهم يحنون إلى الماضي، يحتاجون إلى زعيم مفوه، خطيب كل يوم يخطب فيهم خطبة ويقول سأفعل وأسحل وأقتل وأسجن واوا، فهم يحترمون مبدأ القوة. اليوم نحن نريد أن نعلم الناس مبدأ آخر، ومبدأ الحق، مبدأ الشورى، مبدأ المؤسسات. فهذه الحرب أو دي الصفحة الجديدة اللي احنا عايزين نبدأها، فلنقل بسم الله نبدأ صفحة جديدة، والأقلية التي لم تأخذ نصيبها، ربما لم تعرض ما عندها حقيقة، ربما لم توفق، ربما الناس لم يفهموا ان دماغتهم عالية جدا ونظرتهم اعمق مما ننظر نحن اليه، اذا الامر مفتوح امام الأقلية ان هي تعيد امورها مرة ثانية بس طبقا للطريق الذي اختاروه. دي اجابة مبسطة، لكن في الحقيقة القوم بيريدوا ان هم يعلمون كل شوية ويحفظون سنة الله عز وجل. يعني هي سنة من سنة الله عز وجل، وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا. هو ده السر، هو السر. لو انت اساسا النهاردة قلت احنا زي تونس بناقص شريعة، هو قالها، انا سمعته يقول هذا، بس انا لو احب ان اذكر اسمائهم لكي لا أعلي أمرهم. هو قال ما الضرر إن إحنا نعمل مثل تونس،
يعني نقول رئيس بقى
نقول لا مش رئيس، نقول يعني نعمل دستور وبعيدا ثلاثة عن موضوع الشريعة و وتمشي الأمور، خلاص انحلت المشكلة، تمشي بكل شيء على ما يرام، وإبرامز يستريح ودينس يستريح وكل هؤلاء يستريحون، لأن كل هؤلاء يخشون من أمر واحد فقط، أن تدار المسألة عقائديا. يعني اذا لب الصراع معهم هو حول هوية هذه البلد، الى اي شيء تنتمي هذه البلاد. في الحقيقة لو على قواعدهم البلاد تنتسب او تنسب الى عقيدة ساكنيها، عقيدة الاغلبية
بالضبط.
هم يخشون من كلمة اسلامية حتى لو كلمة جوفاء لا معنى لها، لان ربما هذه الجوفاء تصحو فيما بعد، فهو يريد أن يمحو كل شيء يدل على الهوية. كل ما شئت من عناوين تدور، لكن الحوار والصراع كله حول هوية هذه البلد. هذا البلد ينتمي إلى حضارة إسلامية ولا ينتمي إلى حضارة، قل أي حاجة، اختار أي حاجة، فينيقية، فرعونية، أوروبية، أمريكية، لا حرج عليه. مع أن إحنا نقول لهم أن الخلاف ده سنة الله عز وجل، يعني سنة ربنا سبحانه وتعالى، يعني الناس مختلفون، هذه سنة من سنن الله عز وجل
بالضبط.
ولا يزنون مختلفين إلا من رحم ربك وربك ولذلك خلقهم، فلذلك خلقهم دي لام العاقبة مش لام العلة، يعني عاقبتهم أنهم يختلفون، فدي سنة. فالخلاف متسع للجميع، وكان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الدستور اللي عمله بين المسلمين وبين المشركين وبين أهل الكتاب، لم يستثني أحدا منهم. ونقولها مرة ثانية، أنا أتحدى أي دستور موجود على وجه الأرض أن يذكر هوية غير الهوية الرئيسية. سبع دول في أوروبا، منها السويد والدنمارك ومنها اليونان ومنها غيرهم، يذكرون في دستورهم أنها مسيحية كاثوليكية أو بروتستانتية أو ولا يستحون من هذا.
الشيخ عبد الأعلى الموجود كان يعلق على هذه الوثيقة يعني يقول وإنجاز لنا أن نسميها حكومة وفاقية.
نعم.
وفاق.
نعم. فهو هم لا يستحيون، لكن أنا النقطة اللي أنا أسأل العلمانيين فيها، ائتوا لنا بكلمة واحدة في أي دستور يعترف بهوية الآخر. لا يذكر
أي شيء بالمناسبة. أول لا يذكر مكتوب هو وثيقة.
نعم 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 وثيقة المدينة دي أول دستور طبعا. أما نحن بقى فنحن نفخر بفضل عجل أن كتابنا وأن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تأمرنا بألا نضيع الآخرين. فكتابنا يحفظ حقوق الآخرين، يبقى احنا حفظ حقوق الآخرين ده جزء من ديننا.
أيوة.
ده مما نفتخر به، لكن هذا لا يلغي أن يكون لهذه البلد هوية عامة. ده سر الإنزال. فنحن نقول ملخص كلام، لو خلاف نعم دي سنة، الخلاف دي سنة، سنة من سنة الله الكونية. لكن اليوم تحول هذا الخلاف إلى استقطاب. استقطاب يعني معناه وصل الأمر إلى عدم وجود توافق على أي شيء بيننا. بقى في استقطاب، خلاف حاد يكاد يقسم الناس، بس يكاد يقسم الناس حول ايه؟ حول هوية واحدة، مسألة واحدة، ألا وهي الهوية الإسلامية. فأنت لو نزعت هذا من الدستور من كل شيء استراحوا ولم يكن هناك عندهم أي شيء. الحرب اقتصادية، نعم تدار اقتصادية، تدار حرب تشويه، نعم يدار حرب ان مفيش اي نوع من قواعد تحترم، يعني يعلمون الناس قواعد ثم ما ايسر ان تؤكل هذه القواعد. حتى الارقام نفسها يريد ان هم يعلمون لغة اخرى، يعلموننا لغة اخرى كأننا لم ندخل مدارس او جامعات، كأننا لا نفهم. هم الوحيدون الذين يفهمون لغة الارقام. فحتى ارقام الاستفتاء هم يريدون أن يقرؤوها على حسب ما يريدون. فتارة يقولون أن الذين يصوتون هم الأميون هم الجهلة. إذن قولوا لنا حدا فاصلا، من الذي له أن يتكلم أو لا يتكلم. وبعدين نطبق هذا على الخارج، هتجد أن الناس دي بدعة هم اخترعوها من عنديات أنفسهم. تجدهم يقولوا أن اللي صوت للدستور هم عبارة عن الفقراء والجهلة. احنا نجد ان في الارقام ان اعلى نسبة للتصويت بلا هي اكثر الناس فقرا واقل الناس علما. دي معروف المحافظات، اقرأ استعرض المحافظات اللي فيها اعلى الدرجات، هتجدها ان هي اعلى درجات الفقر واقل درجات الامية واكثر درجات الامية هي اللي صوتت بلا للدستور. دي حقائق موجودة النهاردة. لكن هم يريدون ان هم يمسكوا حتى الحقائق اللي قدامك، عايز يقنعك ان انت لا تفهم هذه الحقائق الا اذا هو شرحها لك.
طب ناخذ معنا هذا الاتصال. نعم. تفضل معنا الاخ عاطف. تفضل استاذ عاطف.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير
وصحه وسلامه، الله يكرمك
يا شيخ. جزاك الله خير. انا ليا عتاب وعايز انا يعني انصح نصيحه. احنا من عامه الشعب ولينا راي، واحنا السواد الاعظم من الشعب، نحن مع الشرعية ومع الاستقرار ومع ان الامور تمشي ما تنهدرش وتوصل للحديث زي ما الناس بتشاهدنا منها.
تمام.
انا اللي شايفه واخبر حضرتك، وده يعني نصيحة من اخ مسلم في الله.
تفضل حبيبي.
ان القنوات الفضائية واخبر حضرتك لغة الخطاب فيها بينفر ولا يقرب، وانا زعلان جدا يعني من المسلم لولا عان ولا سباب. حتى في المليونيات لما بنقف ونتكلم بنلاقي في سباب كتير، مش كده هو الاسلام؟ احنا كده حافظت على الاسلام، احنا بننفر الناس منا.
يا استاذ عاطف الاخ عاطف مشى سنجيبك، لكن تقصد اي قنوات بالضبط؟
انا بصراحه اقبلك مش فاكر بره، يعني مش عاوز احدد اسماء عشان بس يعني
لا لا انا اقصد انا 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 اقصد انا اقصد والله العظيم ليس دفاعا عن قناه الناس، لكن معنا لكن معنا مشايخنا واساتذتنا والان يعني انت لو الان يعني بتحضر الحلقه من البدايه معنا الدكتور محمد المقصود.
على فكره انا
لا يجرؤ واحد على شاشه قناه الناس بالذات ان يقول سواء شيخ او غيره ان يقول الفاظ نابيه. بالعكس، ده احنا في البدايه لا بنقبل بتلفون مداخله ان تكون فيها الفاظ نابيه، ولا بنقبل اي شيخ ده بتقبل من اداره القناه. والله ليس دفاعا عن القناه، اقسم لك بالله على هذا. تفضل اخ عاطف. فصل ماشي. عذرا اخ عاطف يعني. والاخ الاخ معانا الاخ محمد. تفضل أخ محمد. جنوب سيناء تفضل. تفضل أخ محمد. السلام عليكم. طيب ماشي تفضل.
احنا عايزين نقول ان سبيلنا مع هؤلاء اما ان هم يمشوا في الطريق الذي اختاروه بانفسهم وجدناه نحن لا يخالف شريعتنا لان شريعتنا جايه موافقه للفطره وفطرتنا وفطره بني ادم تأبى الظلم وتأبى القهر وتأبى عدم العدل فهذه فطره فالفطره دي اللي ضربت في الثوره بعد كده الطريق يمشي نعم بهذه الطريقه هذا لا يخالف شرعنا. هم يصمموا في كل وقت وخصوصا في مثل هذه الدراسات ان ينحرفوا بنا عن الطريق المستقيم يريدوا ان يرسلوا الينا رساله دعوكم رحمك الله دعوكم من هذا الطريق ونحن نقول لهم مقالة بعض الأحباب إن لو نحن خرجنا من المشهد بهذه الطريقة لو خرجنا من المشهد بهذه الطريقة الظالمة والتي لا تحتكم لا إلى فطرة ولا إلى قواعد ولا إلى شرع نحن نعدهم أنهم لن يروا طعم الهناء ولن يروا ولن يسمعوا عن الراحة في بلاد مصر.
طيب
لن يسمعوا بها.
معنا الأخ محمد من سوهاج. تفضل أخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير وكثر الله من أمثالكم وربنا يعين الأمة بحضراتكم إن شاء الله.
بارك الله فيكم سيدي.
أخوك في الله محمود أبو الدهب. أنا مش متعلم ولا حاجة ولكن عندي فقدين يعني أدرى وقت
ونحن ده. سمعنا أن الصعيد يعني لم تقبل بطاطين الفلول. تفضل.
والله يا سيادتك احنا الحمد لله مرضى بما اتانا الله به يعني ولا مرضى بالمنه يعني اللي هي تزاع يعني حتى البالك كده جهارا يعني
الحمد لله رب العالمين. تفضل اخ محمد.
فضلتك يعني انا عاوز اعرف ليه الجماعه اللي هم متعلمين عندينا نحن هنا في دار السلام سوهاج معظمهم يعني خدت البالك كده يعني معارض للإخوان يعني بدون علم وبدون أي خدت البالك يعني بحث في الأمور. أنا عشت سبتك 18 سنة في المملكة.
فصل. طيب
انت
ماشي معنا أبو الحمد من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بمسح على حضرتك وعلى فضيلة الشيخ من دوح وفضيلة الشيخ تاني.
أنا
بقول لحضرتك بس كنت بالنسبة لفضيلة الشيخ من دوح من قليل كان بيتكلم
الصوت يأتي على شوية أخ أبو الحمد.
بقول لحضرتك إن فضيلة الشيخ من دوح كان بيقول إن المحافظات الأكثر فقرا وأقل تعليما هي اللي صوتت بلام لكن مثلا عندنا عكس كده اسكندرية صوتت بنعم رغم إن الناس من أعلى محافظات في التعليم. التأهلية برضو صوتت بنعم. الشرقية ما إيه يعني ما هياش أحسن حالا من محافظات كتير
برضو
صوتت بنعم.
مش عايز أقول
ده على سبيل المثال
يعني هو الشيخ ممدوح بين قوسين يعني وأنا أتأسف يعني أنا آسف ولكن كان يقصد المنوفية تحديدا. يعني أنا ما كناش نحب يعني نذكر يعني محافظات بعينها لكن هذا بس من باب إحقاق الحق يعني.
حضرتك بس في شبهة تانية كنت عايز أذكرها وأرد عليها بس عشان تقول في ناس بتتغاضى.
على عجل أرجوك يا أبو الحمد.
على عجلة جدا.
تفضل.
ألا وهي إن قول إن أغلبية اللي قالوا لأ ذهبوا قالوا لأ لكن اللي ما راحوش خالص النسبة لأن طبعا حضرتك لما بتنسب نسبة اللي قالوا نعم لإجمالي عدد اللي يحق لهم التصويت بيعملوا حوالي 22% فطبعا ده قول حق وردي باطل لان الحقيقه ان كل او اغلب اللي عايزين يصوتوا بلا هم اللي راحوا صوتوا بالفعل لكن اغلبيه اللي صوتوا بنعم لو هم الناس البسطاء الاجراء والعمال البسطاء والعمال الزراعيين دول ما قدروش يروحوا عشان خاطر يا اما مش قادر يستغنى عن اليوميه بتاعته يا اما مش قادر معهوش في بعض المحافظات عشان او بعض القرى عشان تروح تصوت بتركب مواصلة مثلا بخمسة جنيه رايح وخمسة جنيه جاي هو ما قدرش يروح ما معهوش يدفع ال 10 جنيه دي وما قدرش يضحي باجر اليوم عشان كده ما عرفش يصوت اللي هي الناس البسيطه لكن انا متاكد ان غالبيه ما كانش 80 او 90% من اللي قاعدين يصوتوا بلا هم اللي راحوا بالفعل، لكن البقيه الفقيه اللي هي ما راحتش اصلا في اغلبيتها نعم مش لا.
التنازل اصلا غلط يا اخ الحمد في التنازل في اللي ما جابش يعني في المراحل ده، هل هو يقول نعم او لا؟ اصلا القواعد العلميه لا ينسب قاضي لساكت
بجانب اخر،
هو يعتبر ان المراحل يوكل اللي راح ده في مستوى 22% ده مستوى عالمي،
لا
مستوى عالمي جيد يعني.
انا اقصد يعني ده فساد حضرتك يعني فساد
بجانب اخر يا اخ الحمد بجانب اخر
يقولوا لنا ايه
بجانب اخر بجانب اخر
انتوا كلكم على بعضكم 22%.
لا انا بجانب اخر الصفوه هي التي تحرر جماهير الامه، الله عز وجل جعل سنه او القله جعلها سنه هي التي تنصر الكسره، يعني هذه ثابتة سنة ثابتة أن الله عز وجل جعل القلة هي التي تحرك وتنصر.
نعم الحق صلى الله عليه وسلم في بدر يقول انتهى لكبيرة صعبة لا تؤبد
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله، يعني في دين هذه القلة التي استلت النار في مكة ثم أضاء الله عز وجل لها في المدينة. معنا الأخ شريف من مطروح، تفضل أخ شريف. السلام عليكم. طيب تعليق الشيخ تامر. طيب انا استفدت من الشيخ ممدوح، وانا اليوم يعني احنا الى الان تحت سؤالين بس، لان الحلقه فعلا يعني ما ينفعش ان انا اقطع احد فيك، ولكن هي المداخلات بس عشان نشوف احنا
نبدا
الشرع يعني. لكن اللي انا فهمته من كلام الشيخ ممدوح ان المعركه ما كانتش معركه دستور فقط، يعني انا فهمت ان المعركه ما زالت مستمره بعد الدستور ولا انت؟
نعم طبعا هي شال المشروع. وإكمالا لكلام الشيخ ممدوح، مسألة طمس الهوية، أخونا أظن محمد أو اللي اتصل وقال إن الشباب
كان في أخت اتصلت وقطعت الاتصال
أو الشباب المتعلم أغلبه قال لأ، وده عندنا مشكلة كبيرة، حادث فراغ ثقافي وجهل مبكب. الفراغ الثقافي ده يعني بيعمل لحسابه منذ سنوات طويلة جدا، وأنا يعني هقول بس تعليق بسيط وأرجع كلام الشيخ ممدوح في النقطة دي تحديدا. لأن إحنا تعرضنا لمحاولة تغريب وهدم من عقيده الولاء والبراء. انت عارف حضرتك لويس التاسع ملك فرنسا، وده كان من بدايه التغريب لما هزم جيشه في المنصوره وسكن في دار ابن لقمان، قال ليس السبيل لهزيمه المسلمين هو الحرب، لان عندهم عقيده الجهاد، يجب ان تبدا حربنا على المسلمين من هدم العقيدة أو من تغيير العقيدة.
فعلا جاب بساط مدور وضع فيه المصحف وقال هل يستطيع أحد منكم أن يصل إلى المصحف بدون أن يضع يده قدمه على البساط؟ فكل أجاب قال أن أنا فأستطيع ولا في منهج التعليم والقصة.
حدد نقطة الانطلاق أنها وجوب تغيير العقيدة الراسخة التي تعتمد على الجهاد والمقاومة. ده يحصل إزاي؟ زي ما قال الشيخ ممدوح، لو أنت عملت القضية إسلام ولا إسلام انتهى الأمر. وعشان كده احنا تعرضنا للفتره اللي فاتت حتى مع الاسف ممن ينتسب ولو اسم للتوحيد الاسلامي، اوعى تصدق ان المساله شريعه ولا وشريعه ويقسمونكم ويضحكوا عليكم، لا المساله مش كده، كل الناس وطنيين والعلمانيين كلام طبعا من ابطل الباطل. وهذا المثال سريع، وارجع للشيخ ممدوح لان انا عارف النقطه دي يعني هو افرط فيها في السياسه الشرعيه كثيرا، يعني نقطه التغريب يعني اللي بيحصل دلوقتي نتاج لشباب لم ياخذ حظه لا من دين ولا من ثقافه، فبالتالي عن ممكن ينبهر بفكره العلمانيه او الليبراليه، حتى ان تلاقي واحد يقول انا مسلم ليبرالي، ودي تركيبه كده ما تنفعش على بعضيها. لو فهم يعني ايه الليبراليه، ولو فهم معنى الاسلام شمولا، ولو فهم يعني ايه القيام بالبراء، لا يمكن انا مسلم ليبرالي اصلا، لابد ان ياخذ حتى مجرد ان هو يقول انا محايد بين هذا وذاك ما ينفعش. حضرتك شفت في الدستور ان هم لما جم يدفعوا الناس لان هم يقولوا لا، تكلموا عن الفقراء والاطفال والتامينات وكذا وكذا. وبعدين الدكتور مرسي قال طيب لما نوصل مجلس الشعب هاتوا الاعتبارات ونطرحها مره اخرى في اليه ان خمس الاعضاء يتقدموا، لو تم ذلك التلتين لو وافقوا على التعديل يطرح الاستفاء على الشعب. طيب ابتدوا يقدموا ايه اعتباراتهم على الدستور. انا معايا ده مقال من جريده الاخبار بالامس الخميس 27/12 الصفحه الرابعه، عشان بس نؤكد ان المعركه فعلا هي معركه الهويه وليس شيئا اخر. الكنيسه طلبت تعديل 10 مواد، جريده الاخبار يعني جريده حكوميه مش وانا بحكي لك اهو الصفحه الرابعه يوم الخميس 27/12. طلبت تعديل 10 مواد، الكنائس قدمت مقترحاتها للرئاسه حول الدستور. شاركني بقى في هذه المواد عشان كلها هذا مباشرة المواد اللي الثلاث كنائس اتفقوا على تغييرها. هتشوف هل فيها شيء يخص الطفل، يخص الفقراء، يخص العمال، يخص اي شيء
بعربي سينا
اي شيء. هتلاقي كل العشر مواد اللي اعتمدوا عليها هي مواد خاصة بالهوية. هبدا مباشره اول اعتراض ليهم طبعا ما قدرش يقول الماده الثانيه ليه، لان الماده الثانيه ليها زخم من زمان فما قدرش يخش فيها مباشره، لكن يقدر يخش فيها كما زي ما هنشوف في الماده 219.
طب ناخد الاتصال
وبعد تفضل.
تفضل يا حمدي. الاخت ام محمد من الجيزه، تفضل يا اخ محمد.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
الله يكرمك يا ستي.
بعد اذن حضرتك انا هتكلم في نقطتين. طيب. اولا بالنسبه للتفصيل حضرتك اللي بتقوله مين اللي قال نعم ومين قال لا، طبعا معروف ان اللي قال لا في طوائف كذا كذا حاجه يعني. مش على حاجه واحده يعني. اولا رافضين، في اللي رافضين تماما دي بدون وجه حق او يعني رافضين وخلاص. في تاني حاجه اللي هم تاثروا اللي هم يعني ايه للاسف الشديد منعت ارادتهم بالمال زي المال السياسي زي ما بيقولوا. في تاني حاجه حضرتك اللي هم في بعض الناس انا سمعت من بعض الناس معترضين على مواد معينه وليس ماده او وليس الشريعه او الحاجات دي، في مواد معينه كده بعض المثقفين معترضين عليها سمعتها منهم يعني. فدول يعتبروا كلهم في جمله من اللي قالوا لا يعني في على الدستور وكده عشان ما نحطهمش في سله واحده. لكن هم فعلا زي ما الشيخ قال حضرتك ان هم كل اللي قالوا لا هم اللي نزلوا فعلا، هم اللي نزلوا صوتوا فعلا، لكن اللي قاعدين في البيوت او اللي ما قدروش يوصلوا فعلا هم ممكن جدا يكونوا باذن الله يعني هم موافقين بس ما قدروش لسبب او لاخر. تاني حاجه بقى حضرتك انا عايزه حضرتك صوتنا يوصل لشيخ الازهر. معذره في نفس الموضوع اللي حضرتك برضه الشيخ كان بيتكلم فيه ان بعض المشايخ للاسف الشديد هم اللي افسدوا يعني لما يطلع حضرتك معلش شيخ على جميع القنوات اللي المفروض ان هي ماجوره وبتعمل ضد الاسلام في هذه الايام يقول ان الرويبضه اللي هم المشايخ والعلماء اللي بياتوا على القنوات الفضائيه الاسلاميه.
سمعته.
نعم
سمعته.
بعد اذن حضرتك ثانيه واحده يا شيخ محمد.
لا بقول لك سمعته انا باكد
نعم.
معلومتك سمعته.
نعم فلما يطلع شيخ من الازهر ويقول ان ما فيش حد يتكلم عن الدين الا من خلال الازهر وان هو يتفه ويتفه هؤلاء العلماء الاجله وفي نفس الوقت نسمع فنانه طالعه بتقول ده الرسول مش كذا وكذا ويطلع مذيع ما يعرفش اي حاجه للاسف الشديد اعلامي ما يعرفش اي حاجه عن الدين يطلع يقول ده حديث الرسول ويقول حديث غلط ها ونقعد تكفير
ويطلع بانهم تكفيريون يعني
نعم
ويطلع بانهم خوارج يعني
بالفعل يا فندم ويطلع اخر يهزئ العلماء في برنامج كوميدي فاخر للاسف الشديد واحد مسيحي وواحد مسلم منهم للاسف الشديد وكل هذا
يسخرون من الاسلام ثم يقولون بان الاسلاميين هم اصحاب يعني النعره الطائفيه الى اخره. جزاكم الله خيرا محمد، وصلت وجهه النظر وجزاكم الله خيرا.
وطبعا مساله ان ما حدش يتكلم غير الازهر وده سؤال بسيط جدا.
انت الدكتور محمد المقصود هو استاذك؟
نعم.
اين الدكتور محمد استاذ دكتور فين؟
في الكيمياء او في الزراعه؟
لا فين؟ من فين؟ في الازهر ولا فين؟
لا ليس في الازهر.
لا ما هو تقريبا انا اخذ
الدكتور من الازهر.
انا ازهر، انا ازهر وانا افتخر.
انا اسال سؤال بس قبل الازهر من الذي يعني المسلمين كانوا بيحافظوا عليهم ازاي؟ الازهر مثلا عمره 1000 سنه او اكثر قبل الازهر وهي الفتره القيمه في القرون الثلاثه المفضله وما بعدها اللي هو الازهر او غيره بياخد منها. كان الاسلام معمول ازاي؟ ده طبعا كلام ساقط يعني. كل من تكلم في مساله
لا تبيها بجنبيها. لا انا اعتقد على ان يكون الازهر هو
المرجعيه.
الازهر هو اللي عامل تقنين الشريعه الاسلاميه
بالضبط.
لا مش هتبقى مرجعيه بس القول اللي ما حدش يتكلم الا اذا كان معاه مثلا شهاده من الازهر. طيب يعني قول
طاهر الازهر. طيب
طيب نبدا بس عشان الوقت. احنا قلنا ان المعركه معركه الهويه فعلا. طب شوف الكنيسه كده بتقول ايه عن الازهر
اللي احنا بنعتبره عشان الوقت.
طبعا انا هقول سريعا الماده الرابعه اللي هم بيعترضوا عليها يرى التوى الكنائس ان هذه الماده تؤسس لولايه الفقيه. الماده الرابعه الازهر الشريف هيئه اسلاميه مستقله جامعه يختص دون غيره بالقيام على كافه الشؤون ويتولى نشر الدعوه الاسلاميه وعلوم الدين واللغه العربيه في مصر والعالم ويؤخذ راي هيئه كبار العلماء بالازهر الشريف في الشؤون المتعلقه بالشريعه الاسلاميه بقى احنا سلمناه بمرجعيه الايه؟ الازهر الوسطيه اللي الكل متفق عليها. وتكفل الدوله الاعتمادات الماليه الكافيه لتحقيق اغراضه وشيخ الازهر مستقل غير قابل للعزل يحدد القانون طريقه اختياره من بين اعضاء هيئه كبار العلماء كل ذلك على النحو الذي نظمه القانون. هم قالوا ان هذه الماده تؤسس لولايه الفقيه. انا عايزك تعقب على ذلك سريعا عشان اقول المواد سريعا
بسرعه
تعقب سريع وننقل على الماده اللي بعديها.
هو كون الازهر هنا مرجعيه واضح ان هو مرجعية في الامور الشرعية، وده شيء بديهي عند كل الناس في الامور، ان كانت امور اقتصادية فلا مرجعية اخرى، الحربية ليها وزارة
الدفاع والمسيحية لما تكون مرجعيتهم الكنيسة مش مشكلة.
نعم، اما كون الازهر يكون هو المرجعية الدينية، احنا عاهدنا العلمانيين فرحين جدا بوثيقة الازهر وذهبوا الى شيخ الازهر وعملوا معاه وثيقة وفرحانين جدا، وكل ما يتكلم عمرو موسى يقول ومرجعيتنا هي وثيقة الازهر. اذا العلمانيين يأخذون من الدين ما يحلو لهم، هم يقولوا لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، هم بينفذوا الجزء الاول، لا دين في السياسة صح بينفذوه، جزء لا سياسة في الدين لا، هم بيتدخلوا في الدين عشان يطوعوا زي ما عايزين. فدخلوا على شيخ الازهر ودخلوا على الازهر وعملوا وثيقة الازهر، واي احد يتكلم يقولوا احنا عندنا وثيقة الازهر المرجعية. اذا احنا عملنا اللي هم بيقولوا عليه، احنا قلنا ان عشان ما يبقاش فيه اجتهادات لشباب او لاي احد او يفتأت على الشرع اي احد لا يحسنه، ارجعنا الامر الى من يحسنه باعتراف الجميع الا هو الازهر في ايه؟ في الشرع. تمام. لكن هل يعقل ان انا لما اجي افسر الشرع افسر ماده في الشرع ارجع الى الكنيسه مثلا
وانتظر
او منتظر
ان انا مذهب ان هو
مذهب السنه والجماعه قال هو
جفاف، يعني انا منتظر ان انا لما اروح يعني منتظر ان انا اروح افسر حاجه ايه في القران اروح لسامع عاشور مثلا يفسرها لي مثلاً؟ لا طبعا، انا اروح للناس اللي هم اهل الكلام ده. فاحنا قلنا مرجعيه لا اشخاص ولا حاجه، انه مرجعيه مؤسسه تفسر الشيء الشرعي، ما ايه الشيء اللي هو اغضهم في هذا. ولايه الفقيه اللي عند ايران ده الفقيه ده بينص على اسمه، لا ياتي بانتخاب، يعني علي خماني ده ما جاش بانتخاب، دي الخدعه. احمد نجاد جه بانتخاب، بس مين اللي مسيطر عليه؟ هو علي خماني. احنا ما عندناش الكلام ده خالص. الدوله تعرف علامه الدوله بعلامتين، طريقة وصول الرئيس وطريقة حكم المرجعية
اللي هو الشورى.
فاحنا طريقة وصول الرئيس اللي هي الشورى اللي هي الجزء الثاني من الديمقراطية اللي هي الآلية بتاعتها. طب وطريقة حكمه؟ طريقة حكمه راجع إلى المؤسسات، يبقى ده لا يمكن أن يسمى حكم ديني بأي طريقة من طرق، أولا في ولاية فقيه ولا أي شيء.
خبرك إن ولاية الفقيه دي في إيران هم أصلا ارتضوا، يعني هم أصلا شيعة، ده عندهم في مذهبهم، هم حاولين يعني الديمقراطيه بتاعتهم تقول لهم ان هم يختاروا ولايه فقيه مش ولايه فقيه، ده مذهب شيء
ما يخصناش.
هم ايه اللي حتى لو
قالوا كده هم حاولين. طب النقطه الثانيه اللي ما فيش معنا وقت دقيقتين او ثلاثه بالكثير خالص.
طيب هو المواد كلها تدور على محورين، محور تقييد حريات المجتمع والحقوق بتقييد المجتمع، وهم مش عايزين كده، مع ان المفروض حتى الاخلاق اللي لو في شيء من الاخلاق عندهم هيرتضوا ذلك، لكن مسألة التقييد والرجوع دايما على تقييد المجتمع وعلى الشريعة هتقيد مثلا العبي، هتقيد مثلا الجهر بالكفر ومحاربة الأديان. فكل المواد في هذا الإطار، أنا حالتك على المرجع عشان الوقت، العشر مواد ختموهم طبعا بالمادة 219 اللي هي المفسرة ومبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية ومصولها المعتبرة. قال معنى ذلك، وده أمر مستفز جدا، أنها تؤدي إلى دخول كل الاراء المتشدده عبر التاريخ في الاحكام، في حين ان مصر تقع في الاسلام الوسطي. طب ما هو اللي هيفسر الماده دي هو الاسلام الوسطي اللي انتم مرتبطين بيه الازهر، والا ده استفزاز جميل جدا. يعني اذا المفروض اجيب الاراء الفقهيه وارجع للبابا شنودة او تاودروس واقول له خد اختار لي انت عايزه عشان اتحكم بيه في شريعتي وفي بلدي المسلم. كل الحوار اما عدم رغبه في الهويه، خد بال حضرتك ان هم صدعوا رؤوسنا في السنوات الماضيه بامرين، حرية بناء الكنائس ده الأمر الأول، والتحاكم لأحوالهم الشخصية بما يوافق إيه ما يوجد عندهم. الأمرين خدوه بمنتهى السهولة، طلبات خدوها بمنتهى السهولة. التالتة بقى عندهم إذا لم يعد لهم شيء، لا الأمر الجرأة العادية البجاحة والجرأة الغير عادية، إن هو لا بيقول لك أنا مش عايز البلد تبقى هويتها إسلامية. الأستاذ
ما هو
الدكتور رفيق حبيب
معركة
في مقال قيم جدا،
رفيق حبيب ده هو نائب حزب
كان
الاستقلال،
هو ليه دراسة جميلة جدا وبيتكلم فيها عن نقطة محاولة الهروب من واقع تركيبة المجتمع. فبيقول إن هو تركيبة المجتمع دي أغلبها تغريبة إسلامية لا تقبل شيء آخر، إسلامية وعربية. فالعلمانيون مع الأقباط أو مع النصارى عايزين يغيروا التركيبة دي، بالتالي مش قادرين يوصلوا لها عن طريق الشعب. الشعب دايما بيختار هويته الطبيعية فطرته، فبيحاولوا دايما مرة بإدخال الملك العسكري وتأخير المرحلة الانتقالية، مرة بالقضاء، مرة بالإعلام، لكن في النهاية كل ده لما بيصل إلى مرحلة اختيار الشعب اللي هو بيعبر عن هويته بيجد النتيجة مختلفة تماما، إن هو الشعب بيرجع إلى هويته الأصلية.
كلمة أخيرة ويعني بالنسبة لل... أنا فاكر كان معي ضابط أم دولة لما كان بيحقق معنا, فكان بيتكلم عن محافظة شمال سيناء تحديدا, فطبعا هو يعني ألفاظ نبي يعني الواحد يعني يتعفف أن يذكرها. المهم الشاهد أن الشعب المصري الطبيعة طبيعة التدين فيه كالنار في الهشيم بسرعة فائقة, يعني هذا سبحان الله يعني من الله عز وجل لهذا الشعب. فكان الضابط يعني بيقول الشعب السيناوي بتاعكم ده ابن كذا 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 كذا, ايه ده كل ما نجيب لحية من هنا تطلع لحية من هنا, نجيب لحية من هنا تطلع لحية من هنا, ايه ده ايه الشعب اللي فيش وراه غير الدين. فيعني انا
اقصد من غير لحية برضه
مؤيدون باللحية ومسؤول عن ملفات, يعني مسؤول عن ملفات يعني ايه بيعطيك. وهذه طبعا انا اذا كان الكلام انا اسقطه على سيناء انها يعني محافظة بتاعتي يعني, ولكن هذه طبيعة الشعب المصري باكمله.
نعم.
فكلمة اخيرة مع الشيخ المهندس.
كلمة اخيرة انا اقول دعونا نمشي في الطريق الذي اخترناه. هذه كلمة موجهة للشعب المسلم وإلى الشعب المصري جميعا, دعونا نمشي في الطريق الذي اخترناه ولن يكون هذا الطريق إلا خير, لأن الله عز وجل لا يريد بنا إلا خير, ومصر دائما كانت محفوظة بحفظ الله عز وجل إن أراد أهلها هذا. فاحنا نقول لجميعهم خصوصا العلمانيون, نقول لهم دعونا نسير في الطريق الذي ارتضيتموه والذي بشرتم به من قبل لكن تريدون أن تخرجوا عنه. أقول لهم لو لم تفعلوا هذا واخترتم طرقا أخرى, هم يعرفوا ماذا أعني بالكلام, فلن يسمعوا بلفظة هناء أو يهنأوا في بيوتهم ليلة أو لحظة واحدة. بس
جزاكم الله خير.
كنت أود أن نفتح موضوع خاصة البلاء والغزو الفتري لأن الشيخ ممدوح بالذات
إن شاء الله انتظرونا إن كان لنا في العمر بقية إن شاء الله سبحانه وتعالى. سيكون أيضا يعني معي في الحلقة القادمة بإذن الله الشيخ تامر والشيخ ممدوح إن شاء الله, وهيكون معنا إن شاء الله الشيخ سمير تقريبا إن شاء الله, ولكن هو يعني حدث له ظرف, فأسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر له الأمر. جزاكم الله خيرا, ويعني أنا أتقدم بالشكر إلى جميع إخواني العاملين خلف الكاميرات, الأخ عزب والأخ شيحة, ومعنا أيضا الأخ حمدي والأخ طاهر الله لا يحكمهم يعني. فجزاهم الله خيرا, والتحية موصولة للأخ محمد فايز الأكي الشهير بالأكي, وتحية الأخ كرم سعيد, وتحية للأستاذ حاتم مقبل الذين يعني أتوا من العريش لمقابلة مشايخنا الأفاضل. فجزاكم الله خيرا, وصل اللهم وسلم وزيد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, وجزاكم الله خيرا, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.